أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم.
أهل الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وجل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى علم من اهتدى بهديه واستنى سنته وقدس أثره إلى يوم الدين. أما بعد، تحياتي لكم جميعا أيها الآباء الأولاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وحاضر وشاكر وتبوأت من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا على الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا الآية الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء والمصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الإيمان حقيقته وحلاوته وطعمه ونوره. هذا العنوان الطويل أو هذه المباحث في الإيمان هي موضوع محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة المباركة، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم طعم ونور وحلاوة الإيمان. أولا، حقيقة الإيمان. الإيمان أيها الأحبة الكرام هو الأصل الأول، فهو لب القرآن وعليه نظار الإسلام، وهو القضية الأولى التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار وأرسل الرسل وأنزل الكتب. ومن أجل الإيمان خلق الله الجنة والنار. وفي قضية الإيمان انقسم الناس إلى فريقين، شقيق وسعيد ومقبول وطريق. ولا أكون مبالغا إن قلت لحضراتكم إن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى سورة الناس، يتحدث عن قضية الإيمان بالله جل وعلا. تريدون دليل على ذلك؟ القرآن إما حديث عن ذات الله سبحانه وتعالى عن أسمائه عن صفاتك، عن ذاتك، عن أفعالك. وهذا هو نقل قضية الإيمان. وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، وإما دعوة إلى طاعة الله جل وعلا بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده، وإما حديث عن أهل الإيمان وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة من جزاء، وهذا حديث عن جزاء الإيمان وأهله، وإما حديث عن الكفار والمشركين والمعاندين الذين كذبوا وأنكروا الإيمان بالله رب العالمين وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة من خزي وهوان، وهذا حديث عن جزاء من أعرض عن الإيمان. إذن القرآن الكريم كله حديث عن قضية الإيمان بالله جل وعلا. وأقول لحضراتكم إن الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه قد آمن ووحد الله جل وعلا. لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض وأمرهما نادى على البناء ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وله أسلم من في السماوات والأرض. استسلام بمعنى الإذعان والانقياد والتسليم. فالكون كله منسجم في قضية الإيمان. والعجيب أن أهل العلم أثبتوا أن كل الذرات السالبة والموجبة في الذرة تدور بطريقة معينة. ليتبين لحضراتكم من خلال هذه المعلومة البسيطة أن الكون كله منسجم في قضية الإيمان بالله جل وعلا، وما شاذ في هذه القضية إلا كفرة الإنس والجن. ولكن الكون كله كما ذكرت قد أتى مدعيا مؤمنا بالله خالقه سبحانه وتعالى. أقول كل شيء يدور مع عقارب الساعة في هذا الكون، ولولا أبصرت حركة الصواب حول بيت الله الحرام لوجدت أن حركة الصواب تدور بعكس اتجاه عقارب الساعة. فلما وقف أهل العلم مع دوران الذرات السالبة والموجبة في الذرة بل وفي المجرات وجدوا أن كل هذه المخلوقات تدور بطريقة واحدة، تدور مع حركة الطائفين حول بيت الله الحرام، لا تدور ضد هذه الحركة. ليثبت لنا من خلال هذا أن الكون كله مع الإنسان إن أذعن لأمر الله فإنه سينسجم مع الكون كله في قضية الطاعة والإيمان بالله جل وعلا. الكون كله نور إلا من شد وكفر من الإنس والجن. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس قد طال العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وإلى الأرض واتساعها وإلى الجبال وأسوارها وإلى الأفلاك ودورانها وإلى الجحار وأمواجها وإلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بالإيمان بالله ويعلن التوحيد لله ولا يغفل عن ذكر مولاه الإنس أم الجفر من الإنس والجن ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون الندرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وكل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس التي جدوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. ابحث وكل من ذا الذي يخرج منها الشرر ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. فللواحة الخضراء والماء جارية وهاء الصحاري والجبال الرواسية فل الروض مستانا فل الزهر والمدى فل الليلة والأصباح والطير شاجية فل هذه الأنسان والأرض والسماء فل كل شيء تسمع التوحيد لله الآرية. ولو جن هذا الليل وامتد حرمنا فمن غير ربي يرجع الصرفة ليا. فإله مع الله وآية لهم الليل نجمه منهم النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إخوة لقد أثبت العلم الحديث أن القمر لو ترك مداره وفلكه الذي يدور فيه ونزل إلى الأرض قليلا لاختلت حركة المد والجذر على ظهر الأرض وغرقت اليابسة لمن فيها ومن عليها. وأثبت العلم أن الشمس لو تركت مدارها وفلكها وارتفعت إلى أعلى قليلا لتجمدت الحياة على ظهر الأرض. ولو تركت الشمس مدارها وفلكها الذي حدده لها ربها وخالقها ونزلت إلى الأرض قليلا لاحترق كل حي على ظهر الأرض. كل هذا من صنع من خلق من إنه انسجام بحركة الكون. إن الكون كله قد جاء لله مطيعا مستسلما مؤمنا. تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حليما غفورا لم يقل إنه كان عزيزا حكيما وإنما قال إنه كان حليما غفورا. حليما بكم إذ حجب عن آذانكم تسبيح المخلوقات من حولكم وإلا لطاشت عقولكم. غفورا لكم لأن الله قد كرمكم على جميع المخلوقات ومع ذلك فأنتم الصنف الوحيد الذي عاند وكفر بربه إلا من آمن بالله جل وعلا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان. فالإيمان أيها الأحبة الكون كله آمن بالله إلا من كفر من الإنس والجن. لذا أقول إن أعظم منهج للتعريف بالله جل وعلا ولملء القلب بالإيمان بالله إن أعظم منهج لذلك هو منهج القرآن. انتبهوا لهذه المعلومة يا طلاب العلم ويا أيها الدعاة إن أعظم منهج للتعريف بالله ولملء القلب بالإيمان به سبحانه هو منهج القرآن. فللقرآن أسلوب فريد في تعريف المخلوقين بالخالق. فالقرآن يتشول بالمسلمين أو بأبشرية في كلها فئة السماء وفي جنبات الأرض وفي ضروب النفس البشرية ومراحل الخلق والتكوين، وبعد هذه الآيات التي يلفت الأنظار إليها والتي يحث القرآن في التذكر فيها، بعد هذه الآيات يسأل القرآن هذا السؤال الذي لا يمكن أبدا لإنسان أن يفلح إلا إن حققه، ألا وهو توحيد الألوهية. فبعد الآيات الربانية يسأل ربنا ويقول: أإله مع الله؟ أي أإله مع الله يستحق أن يعبد وهو الذي خلق ودبر الكون والأمر كله سبحانه وتعالى؟ أن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنعكوا شجرها. آية آية توحيد الربوبية. ثم بعد ذلك يلفت القرآن القلوب التقية والعقول النقية إلى قضية الألوهية، إلى قضية الإله، إلى قضية العبودية، إلى قضية الإله، فيقول: أإله مع الله؟ إلى آخر الآيات في سورة النمل. الإله الشاهد عليه حكم الفلان وعليه أثار القرآن، وهي القضية الأولى التي لأجلها أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل وخلق الجنة والنار، ومن أجلها شرع الجهاد، ومن أجلها انقسم الناس إلى أشقياء أو سعداء. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا من أهل السعادة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها لهم فيها سبيل وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما ما دام في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ما حقيقة الإيمان؟ فإن النفر الإرشادية قد نفر في جسد الأمة نفرا، ورفعت الأمة بما لم يخطر لأحد البتة على هذا. فإننا نرى كثيرا ممن ينتسب الآن إلى الإسلام لا يعرف للإيمان حقيقة ولا يعرف للإيمان مقتضى، وهو يظن أن الإيمان مجرد كلمة تقال ما شاء. الإيمان عند أهل السنة من سلف الأمة الأطهار هو قول باللسان وتصريح بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يعني ولا بالتحلي، وهذا من أدب الحسن البصري وليس بكلام كثير من الناس. إن بعض إخواننا الآن دعاء ينسبون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أدب الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. أيها الأحبة، إن القول إن خالف العمل بجرت بذور النفاق في القلوب. أكرر، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إن القول إن خالف العمل مجرد هدور النفاق في القلوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي أثر نفيس جدا أورده الإمام الشاطبي في كتابه الفاتح الموافقات، ورواه بعض الفرق بسنة فيه بعض من أمانة الأنبياء، أن علي رضي الله عنه قال: يا حملة العلم احملوا لي، اللهم ارزقنا العلم والعلم، يا حملة العلم اعملوا لي، فإن العالم من عرف ثم عمل علم، والعالم فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه على يا حملة العلم اعملوا لي، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه على وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يساوس تراقيهم، يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علامتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى ان احدهم ليقطع على شريحه ان تركه وجلس الى غيره، اولئك لا ترفع اعمالهم تلك الى الله عز وجل. اثر لطيف جدا كانت أشعر أن علي رضي الله عنه يشدد واقعة خير منا الآن. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه أي أمعاءه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحم، فيجتمع اليه اهل النار ويقولون: يا فلان هل الم تكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت امر بالمعروف ولا اتيه وانهى عن المنكر واتيه. اللهم اصبرنا ولا تفرحنا. الايمان ايها الخيار الكرام وارضه ان يرجع لسانك كلمه الايمان لا اله الا الله محمد رسول الله وتطليق للقلب، فأصل الإيمان والتصديق، والتصديق وحده لا يكفي، وإلا لوقعنا فيما وقع فيه أهل الأوثان. قالوا: يا أبانا وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا. فالإيمان حول باللسان وتصديق بالقلب، ثم العمل تصديق الحلف بحيث لا تهب رياح الشكوك والريبة على شعرة الإيمان في القلب، إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لكن انظر إلى أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يتشككوا، بل إن الإيمان مستقر في قلوبهم إذا فرغوا الجبال الرواد. أما المنافقون فهم في غير أكثر الحدود ينتقلون من قول إلى قول مع كل شاهد يعقل أو هنالك مدبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أما أهل الإيمان فإن ريح الشكوك وريح الريبة التي لا تحب الفتات على حشرات الإيمان في قلوبهم لأنها شجرة كريمة تمتد جذورها في أعناق أعناق القلب، لا تتأثر أبدا برياح الشك ولا بحواس الريح الريبة. والله ما سبق تطبيق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، ما سبق الأمة كلها كما قال عمر إلا بشيء وقر في قلبه إنه الإيمان. اسمع أخي الحبيب، يقول عمر رضي الله عنه والأثر رواه أحمد في مسنده بسند حسن، يقول عمر: والله لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان أهل الأرض في كفة لرجح إيمان أبي بكر، ما سبق التصديق إلا بأمر وقع في قلبه. الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم بالعصيان، إنه ولي ذلك وهو الرحيم الرحمن. فالصديق ما سبق إلا بإيمان وفر في قلبه لم تهب عليه مرة بل لحظة بل طرفة ريح الشكوك أو رياح الأزمة، بل إنه الرجل الوحيد في الأرض لأمة النبي التي لم يتلعثم لحظة ولم يترتب في إيمانه قوة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال: ما عرفت الإيمان على أحد، ما عرفت الإسلام على أحد إلا وكانت له فيه كبوة. كبوة يعني أخذ ورد، توقف، اختيار، تفكير. يقول: ما عرفت الإسلام على أحد إلا وكانت له فيه كبوة، إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه فإنه لم يتلعثم.
الله الله الله، تبسمع معايا كده عشان مش هنقدر نستطرد مع الصديق. فتعالى نشهد يعني عظمة هذا الرجل في كلمات لا تزيد على 4 أسطر. وأنا أتصور أن هذه الكلمات تلخص عظمة الصديق. ولماذا؟ وهي كلمات رفراطة من الإيمان بالقيم. يقول: اسمع، لأن الكلام عاوز عاوز استعداد إيمان، عاوز حلاوة إيمان وطعم إيمان ونور إيمان. استقبال ابن القيم يقول إيه؟ قل: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين مصادر الفاقر يحوم حول حد الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة مضاعفة وتركه هنالك. ثم على أكمام شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المحشي، وهو يرد في حقه قول ربه وسيجنبها الأشقى. سبحان الله، شوف الكلام النور، تلخيص عجيب لعظمة هذا الرجل. هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحول حول حد الإيثار، فألقى له الصديق حتى الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة مضاعفة ثم تركه هنالك. وعلى أكمام شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المجد، وهو يدعو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. فهذه الآيات نزلت في حق الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إنه صاحب سنام الصديقية في هذه الأمة، بل إنه الرجل الأول في إيمانه وفي يقينه وفي كل شيء في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عبد الله. قالوا: من الرجال؟ قال: أبوها. قالوا: ثم من؟ قال: ثم عمر. أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قالوا: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. ولا نذكر مكانة عثمان الذي قال له النبي يوما، والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة، لما استأذن الصديق على رسول الله فأذن له، وكان النبي مضطجعا وقد كشف عن فخذه أو ساقه، فاستأذن الصديق فأذن له النبي فكلمه ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له النبي وهو على هيئته فكلمه ثم انصرف. فلما استأذن عثمان جلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى عليه ثيابه وأذن لعثمان، فدخل عثمان فكلم النبي ثم انصرف. فلمحت الفقيهة أم المؤمنين رضي الله عنها هذا المشهد، فقالت: يا رسول الله، دخل عليك أبو بكر، استأذن عليك أبو بكر فأذنت له فلم تهش له ولم تباليه، ثم استأذن عليك عمر فأذنت له فلم تهش له ولم تباليه، فلما استأذن عليك عثمان جلست وسويت عليك ثيابك. فقال له المصطفى: يا عائشة، وما لي لا أستحي من عثمان، وعثمان رجل تستحي منه الملائكة. إلى هذه الدرجة رضي الله عن عثمان. حقيقة يعني أنا ما أحببت عثمان رضي الله عنه حبا يليق به إلا منذ أشهر قليلة. إيه والله يا رب حب فرش، لكن ما أحببت الرجل حبا يليق بقدره إلا بعدما أعددت لإخوانكم في فرش العقيدة في المنصورة الدروس التي أتحدث فيها ولا زلت عن الفتن التي وقعت بين الصحابة، ووقفت مع فتنة مقتل عثمان، ومن خلال هذه الفتنة عرفت الرجل رضي الله عنه. وأنا أرجو من إخواني من طلاب العلم أن يحرصوا على سماع هذه الأشرطة، لأنني اجتهدت فيها أن أستخرج الحق من وسط الركاب، من وسط هذه الأخبار الموضوعة والمكذوبة التي شحنت بها كتب التاريخ والأشراف. لأننا بكل أسف نتعامل مع بعض الروايات التي تتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا في غاية الخطأ. وأصلت لإخوانكم هنالك وقلت لا ينبغي البتة لأحد أن يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشروط وإلا بأصول. الأول، الحديث عن أصحاب النبي يتطلب صفاء في العقيدة. عقيدتك ايه؟ عقيدة اهل السنة، عقيدة السلف ولا لا؟ وانت لو عقيدت السلف هتعرف عدالة الصحابة من القرآن وعدالة الصحابة من السنة وتزكيته، وستقف على تزكية الله للصحابة وعلى تزكية النبي للصحابة، تنطلق من ارضية ثابتة يتطلب صحة في العقيدة واخلاصا في النية وامانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لاراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. لست بصدد الحديث عن اصحاب سيد المرسلين، عن ائمة الهدى ومصابيح الهجة، اسأل الله ان يجمعني بهم في جنات النعيم. وايضا اقر بالفضل عليك، وانا خايف ان يعني يزل بعض شبابنا فلا يثبت ما أثبته النبي لعلي خشية أن يزل فيما جل فيه الرواتب. الرواتب يغالون في علي، فمنهم من يرفع عليا إلى درجة الألوهية، هذه طواحة. فلا ينبغي لك أن يصبنا غلو الرواتب في علي عن إثبات حق أثبته النبي لعلي. ويكفي أن أقف مع رواية واحدة في الصحيحين، لما خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه على النساء والصبيان في غزوة تبوك، خرج عليهم يستحي ويبكي ويقول يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، أريد الجهاد، خلفني في النساء والصبيان. فقال له مصطفى: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وفي غزوة خيبر قال النبي: لو أطعم طائفة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهو عليه حديث صحيح. وأكتفي بهذه الكلمات الرقيقة لعلي بن نفسه الذي اضطر يوما إلى أن يسطرها، فقال رضي الله عنه: محمد النبي أخي وصهري، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عني، وجعفر الذي يمشي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، مموت لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي؟ رضي الله عنه. وأيضا نسر بالفضل من جميع أصحاب النبي والتابعين لهم بإحسان على هذا الطرد النبي، نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم بحبنا لهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. فقد بشرنا النبي بهذه البشارة كما في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث وسوف أعود إليه مرة أخرى: المرء مع من أحب، اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك ونحب أصحاب نبيك، ونرجوك يا ربنا برحمتك لا بأعمالنا أن تحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت بنا الأعمال أنت ولي ذلك والقادر عليه. إذن الصديق ما شبه إلا بالإيمان الذي وقع في قلبه، فحقيقة الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان.
فلان قاعد كل الليل قدام مباراة كأس العالم، سمع المغرب ما سمع شيء حتى التلفزيون لو يعني أتى معرفش اليومين دول بيعملوا ايه، كانوا يعني يقول لك حان الآن وقت الصلاة، معرفش من دول بيجيبوا الأذان ولا بيجيبوا الإشارة دي لا أدري والله. فيعني سبحان الله كان لمجرد أن يأتي الأذان على الشاشة بصوت شيخ محمد رفعت مثلا يقول خلاص هذا كده. ويبقى سبحان الله في غاية تأمله أعوذ بالله، وإن أطال المؤذن في أذانه ترى هذا الرجل يجلس على كرسيه أمام التلفاز كالحبة الفول على المحياة يريد أن لا تضيع من المباراة كره. هذا حال قلوب كثير ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام، وما قام للصلاة ضيع صلاة المغرب وضيع صلاة العشاء بل وضيع صلاة الفجر بل وضيع صلاة الجمعة الجمعة. ففي أي ساعة يذهب رواد الكرة إلى الإسلام؟ ضيع الصلاة. امرأته متبرجة يتعامل بالربا إلى آخر هذه الأفعال. يا فلان هذا لا يجوز، يقول لك هو ده هو ده قلبي زي اللبن الحليب ورب الكعبة قلبه أسود من ظلام الليل. وقلبي في مور إمام، أنا هتكلم عن مور الإمام دلوقتي مستحيل. فلا بد من العمل، والمرجئة هم الذين أرجعوا أي أخروا العمل عن حقيقة الإيمان. أهل السنة يخالفون فرق الضلال كالمرجئة والكرامية والخوارج والمعتزلة وغيرها من الفرق. الإيمان قول وتصديق وعمل، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا يقبل منه. فمن الناس الآن يا إخوة من يردد بلسانه كلمة الإيمان وهو لا يعرف لها معنى ولا يقف لها على مقتضى. وأقول لكم بأمانة لقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يفرغوا العقيدة من محتواها ومضمونها لتصبح العقيدة قشرة هشة لا تقوى أبدا أمام العواصف العاتية والرياح الأوجاع من عواصف ورياح الشكوك والفتن. فإنني لا أرى زمانا وعصرا قد غزيت فيه الأمة في عقيدتها كهذا السماء، لأن أساطين الفكر الآن ممن يتحكمون في التوجيه إعلاميا وفي التوجيه تربويا وتعليميا هم من هؤلاء المانيين المجرمين الخبثاء الذين لا يريدون البتة لهذه الأمة أن تتربى على منهج القرآن ولا على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام. زحم بارق على أبناء الأمة في كل المجالات، في المجال الإعلامي والتربوي والتعليمي والثقافي والاجتماعي والفكري والسياسي، في كل المجالات زحم بارق بإبعاد الأمة عن المنهج الصافي عن قرآن رفيها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. يقول الجورج كومر المعتنق البريطاني في نصرة، يقول في كلام واضح كالشمس: لا بد من المحافظة على المظاهر الشائكة للإسلام، لا بد من المحافظة على المظاهر السائفة من الإسلام حتى يظل المسلمون تطمئنان خادع ولا يلتفت أحد منهم إلى العقيدة التي نقتلعها من جذورها. لا بد من المحافظة على المظاهر السائفة من الإسلام حتى يظل المسلمون يطمئنان خادع الى ان اسلامهم لا زال خير، فلا يلتفت احد منهم للعقيده التي نخلعها من جذورها. هم يعلمون ان العقيده هي الجذر الحقيقي الذي يثبت هذه الامه في الارض. يا شباب هو حد يغفل عن هذه الحقيقه، لان في دعوه يغني فسادها عن افسادها ويغني بطلانها عن إبطالها، ألا وهي
لما الحديث عن العقيدة؟ ولما تكثرون الدندنة على التوحيد؟ إن النبي قد بدأ بالتوحيد لأنه بدأ في بيئة شركية في بيئة كفار، فكان من الواجب أن يبدأ بالتوحيد. لكن لماذا أنتم لا تتحدثون إلا عن التوحيد؟ لا تتحدثون إلا عن الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والولاء والبراء والحاكمية؟ لماذا لا تتحدثون إلا في هذه المباحث؟ في مباحث العربي والجاهلي الجاهلي يقول كلاما خبيثا في كتابه الشعر الجاهلي، يقول لطلاب كلية الآداب في جامعة القاهرة: ارفعوا القداسة عن القرآن وضعوه بين أيديكم كأي كتاب يستحق النقد ويستحق السماع. حقائق لابد أن تقف عليها. انظروا إلى خطورة التكرير، تكرير العقيدة. ارفعوا القداسة عن القرآن وضعوه بين أيديكم كأي كتاب يستحق النقد ويستحق الثناء. وهو الذي يقول بنفسه: إن الحديث فليحدثنا القرآن عن إبراهيم وإسماعيل فإنما هي أسطورة لا ينبغي أن تصدق. ثم يقول: إن مصر ستظل فرعونية ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتها لنحيينا الإسلام جانبا لتبقى مصر فرعونية. ومنهم من يقول: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. ومنهم من يقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ومنهم من يقول: إن مصيبة الشرف في تعلقه بالأديان. ومنهم من يقول: يا من تدندنون على قضية الحاكمية وتكثرون من قراءة إن الحكم إلا لله، هل تريدون أن ينزل الله ليحكمنا من على منصة مجلس الشعب؟ ومنهم من يقول: إننا نحتفل الليلة بمولد السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. ومنهم من يقول بأنه ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه. ومنهم من يقول: أنا لا أوافق على تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر دفعة واحدة ولا حتى خطوة خطوة. ومنهم من يقول غثاء وعزل عزل فكري وعزل. ومع ذلك تخرج علينا هذه الأستاذة الدكتورة وتقول إن القرآن متناقض وفيه كلمات مكررة لا قيمة لها. ليه؟ قالت كرر كلمة آمنوا مرتين في موصل ملوش لك: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. إيه؟ وقرأت الآية بجهلها خطأ. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الله، طب ما الله عز وجل يثبت في هذه الآية للمؤمنين عقد الإيمان ابتداء، أليس كذلك؟ لا، ثم تنفيش لنا بقوله: لقد أثبت الله عز وجل عقد الإيمان في هذه الآية للمؤمنين ابتداء، فقال: يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك يأمرهم الله بالإيمان، آمنوا. كيف ذلك؟ لتظل عقيدة الإيمان حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. اسمع، فإن قضية الإيمان هي القضية التي لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها. أقول: فالعمل لا يتخلف ولا يتأخر أبدا عن الإيمان. فمن الناس من يردد بلسانه كلمة الإيمان ولم يصدقها قلبه، ومن الناس من يردد بلسانه كلمة الإيمان وقد صدقها قلبه ولكنه لا يعلم بمقتضى هذا الإيمان. ومن الناس من لا يعرف توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات. ومن الناس من يردد كلمة الإيمان وهو لا يعرف لمن يكون الولاء ولمن يكون البراء. ومن الناس من يردد بلسانه كلمة الإيمان وقد انطلق حرا طريقا ليختار لنفسه من المناهج الأرضية والقوانين الوضعية ما يشاء ويختار. ومن الناس من يردد بلسانه كلمة الإيمان وقد ضيع الصلاة والزكاة والحج مع القدرة والاستطاعة. ولو نظرت إلى امرأته لوجدتها متبرجة، ولو نظرت إلى بناته لوجدت بناته متبرجات. ولا مانع أن يتعامل بالربا، ولا مانع أن يعاقر الزنا، ولا مانع أن يشرب الخمر. فهذه أصناف ترجع العمل والمصيبة لو أنه مؤمن ومصدق ويقول ويصدق ويعمل ثم زل. فهذه ذنوب حتى ولو كانت كبائر لا نكفر أحدا بكبيرة ولا نقول ما قاله أهل الخوارج، وإنما إن تاب إلى الله تاب الله عليه. لكن المصيبة الكبرى أنه يفعل ذلك مضيع للصلاة مضيع للزكاة مضيع للحج مع الكبرة والاستطاعة، آكل للربا معاقر للزنا، وهو يتصور أنه مؤمن كامل الإيمان لأنه يردد بلسانه كلمة التوحيد والإيمان. ينفع يا أخوانا واحد يروح لدكتور ويقول له والله أنا مريض عنده صداع، فيجي الطبيب يقول له طيب المسألة بسيطة، الشريط الاسبرين ده شريط الاسبرين تاخذ كل يوم بس 3 حبات. حظ ينفع يا اخو؟ خد اخونا ده الشريط وروح البيت صداع شديد جدا، فوضع شريط الاسبرين تحت المخدة، وساعة ما الصداع يزال عليه وانت اسبرين 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 خلاص طب ما طلع تاخد حبات. هل يغني عنه لو ردد هذه الكلمة 1000 مرة دون ان يفعل دون ان يعمل؟ المنافقون رددوا كلمة التوحيد والإيمان من غير تصديق للقلب، وإن عملوا أعمال الأحلام الظاهرة فالإيمان لا يغني فيه إطلاقا قولا دون تصديق وعمل. هذا معتقد أهل السنة، بل يجب أن نقف على حقيقة الإيمان أنها قول وتصديق وعمل، ولا ينبغي أن يتخلف العمل عن القول وتصديق الخلق. أنت مؤمن، هل تمتثل الأمر؟ هل تجتنب النهي؟ هل تقف عند الحد؟ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه الناتع جامع العلوم والحكم في شرحه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام هل أعلمك كلمات الآخرة؟ احفظ الله يحفظ. قال ابن رجب احفظ الله ما معنى أن تحفظ أنت الله؟ احفظ الله يحفظ. قال ابن رجب حفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، هذا معنى احفظ الله. احفظ الله امتثل أمره، احفظ الله اجتنب نهيه، احفظ الله قف عند حدود الله جل وعلا. هذه حقيقة الإيمان، أن يردد لسانك وأن يصدق قلبك وأن تستسلم وتذعن وتنقاد جوارحك للأمر والنهي والحق لتحقق منهج السمع والطاعة. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ببركة هذا المنهج كما ذكرت اليوم في خطبة الجمعة رحم الله أمة النبي محمد ورفع عنها المشقة والحرج في التكليف لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شق ذلك على أصحاب البشير النذير صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى النبي وجثوا على الركب بين يديه وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأمر ما نطيق كالصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ما يصرش عليك. فغضب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا على لسان وقلب رجل واحد سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآيات لتنسخ الحكم الأول في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نسخ الله هذه الآية وهذا الحكم الشديد الذي يطاق بحال فجزى الله الصحابة عنا نحن الضعفاء خير الجزاء. نسخ الله ببركة سمعهم وطاعتهم هذا التكليف وهذه الآية بقوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آية هذه نسخت الآية الأولى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هنا التفصيل بقى حكم التيسير والتخفيف. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إنما وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أمر صعب. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فلما قرأ النبي هذه الآيات وقرأها الصحابة قال الله جل وعلا من فوق سبع سماوات قد أجب. وفي لفظ نعم أو قد فعل. قد فعل استجاب الله ورفع المشقة والحرج عن الأمة ببركة السمع والطاعة ببركة الاستسلام لحكم الله ولأمر الله جل وعلا. قال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال في حق المنافقين الذين سمعوا عن الله وأعرضوا قال سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكبروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فحقيقة الإيمان أحبة الكرام قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ولذلك يترجم البخاري رحمه الله تراجم كثيرة وأبوابا كثيرة في كتاب الإيمان بعنوان باب الحياء من الإيمان باب حب الأنصار من الإيمان وهكذا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. وهذا معتقد أهل السنة لأن العمل لا يتخلف ولا يتأخر عن حقيقة الإيمان. أيها الأحبة هذا هو المبحث الأول من مباحث هذه المحاضرة حقيقة الإيمان. بقي أن نتعرف على المبحث الثاني ألا وهو حلاوة الإيمان وأن نتعرف على المبحث الثالث ألا وهو طعم الإيمان وأن نتعرف على المبحث الرابع ألا وهو نور الإيمان.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل أختي الفاضلة نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.